يعيش في هذه الدنيا مع حيائه، إما أن يستحي من نفسه وإنما يستحي من الناس ويستحي من الله سبحانه وتعالى. أما استحياؤنا من الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم أفضل منا: ألا تستحيون من الله؟ هم الصحابة. فماذا كان ردهم؟ قالوا: إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن ترك زينة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. بيّن لهم هذا الحياء من الله سبحانه وتعالى. وأما حياؤنا من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدخلون إلى بيته إذا دعوا أو إذا جاءوا لشيء، وكانوا أحياناً يستأنسون بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستحيي منهم، كان هذا يؤذيه. فقال الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كما جاء في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وأما الحياء الآخر هو حياؤنا من أنفسنا، أي إذا خلونا بمحارم الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الإنسان لا يضع على نفسه رقيبا أو لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن هناك ملائكة تسجل عليه وتراقبه، فإنه أحيانا قد يقتحم المحارم. أما الذي جعل الله سبحانه وتعالى له من نفسه واعظا فإنه يستحي من الله ويستحي من نفسه، يستحي من نفسه هذا اللسان الذي أذكر به الله فكيف أغتاب به الناس، أو هذا البدن الذي أسجد به لله سبحانه وتعالى فكيف أقدم به على المحارم وعلى الشهوات وعلى الفجور. هذا الإنسان يقارن ما بين ذلك فيستحيي من نفسه فيكف عن ماذا؟ عن فعل الحرام. والحياء يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي إلا بخير. نعم، وقد جاء في الأثر: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الحياة هذا هو الذي يجعل الإنسان نقطة تحول من منطقة التي هي يباح له فيها فعل كل شيء، وينتقل فقط من لحظة الحياة هذه، يتجاوز الحياة، يدخل فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. إن لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. وجاء فيها تفسيران، أي إن كنت أنت لست من أهل الحياء فهذا الشيء يدفعك بأن تفعل كل شيء لأنك لست من أهل الحياء. وجاء التفسير الآخر: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس الأمر فيه طلب وإنما تهديد لهذا الإنسان، أي كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي أنت تختار ما تعمل الآن لكن الله سبحانه وتعالى سيجازيك عليه. كذلك إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان حياؤك لا يردعك فاصنع أنت ما شئت، ولكنك مجازى على فعل الأشياء التي تتنافى مع الحياء. والحياء هذا علامة من علامة الإيمان ودرجة من درجات الإيمان. والإنسان الذي لا حياء له لا يغرنا أو لا تغرنا صلاته، ولا يغرنا قراءته للقرآن، ولا تغرنا أي هذه الأعمال، لأن الحياة هو العلامة الإيمانية العملية التي يمارس الإنسان بها حياته. فإن لم يكن كذلك فإنما هناك شيء في الظاهر، أي الإنسان المؤمن ظاهرا فقط وليس حقيقة، كما جاء في الحديث: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوم النطفة. في آخر الحديث: والذي لا إله إلا والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. ما يعمل أهل الجنة؟ الصلاة والصوم والحج والعمرة، كله يعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. يقول الإنسان: كيف هذا؟ جاء تفسيرها في حديث آخر: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يتراءى للناس، فيما يتراءى للناس، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب. أي هذه الحقيقة التي كان يعمل الأعمال، ولكن هذه الأعمال لم يرى فيها أثر الحياة على الإنسان. الحديث الأول: أن يحفظ الإنسان الرأس وما وعى والبطن وما حوى والبقية. هذه شمل فيها أو خصها النبي صلى الله عليه وسلم بكل البدن أو كل الجوارح. الرأس وما وعى هو كل ما يتعلق من القلب إلى ما فوق القلب، والبصر والسمع واللسان، هذه الرأس كلها، رأس الإنسان قمته. والبطن وما وحوى أي فيما يتعلق بما يأكل أو بالفرج أو بكل شيء، أي كل الجوارح خصها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحياء، أن يحفظ الإنسان هذه الأشياء. ولذلك الإنسان الذي يغتاب أو يستمع للغيبة، أو الإنسان الذي يكذب، لم يكن من أهل الحياء فعلا، ليس من أهل الحياء. أو الذي مثلا يتبع الشهوات، شهوات الفرج أو شهوات البطن، فإنه ليس من أهل الحياء. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة: ألا تستحيون من الله حق؟ قالوا: إننا نستحي من الله حق الحياء. فقال، بين لهم معنى كلمة الحياء، والحياء هذا هو شعور ينتاب الإنسان، تغير في وجهه وفي مشاعره تجاه الأشياء التي يقابلها سيعملها أو ربما تلقى إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في على وجهه هذه العلامات. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في قدرها، كما جاء في الحديث، أي كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي هي فيها حياء. ومن هنا الإنسان الذي يجاهد نفسه على أن يتخلق بهذا الخلق، فإن هذا هو الحاجز، بوابة الإقدام أو بوابة المجال المحرم، هو هذا الحياء، هو كأنها شعرة، فإذا اخترقها الإنسان استسهل عليه بعد ذلك أو على نفسه أن يقدم على كل شيء. هي مسألة حياء. يقول الإنسان: أنا ممكن هذا أوبخه بوجهه أمام الناس، أنا لست خائفا منهم. هذه تفعلها لأنها من قلة الحياء، ممكن يفعلها الإنسان، ليس من الشجاعة هذه، أو يصف الإنسان أنها من الشجاعة، أنك تأتي الإنسان وبعينه هكذا توبخه أنت وأنت وأنت. لأننا يا أخواني، نحن الإنسان، معنى كلمة الحياة أن نزن أقوالنا وأفعالنا. إذا قلنا أو أردنا أن نقول أنحب أن يقال لنا، أو هذا الشيء، أو قلت لإنسان كبير شيئا، لو كان هذا أبي وقال له إنسان آخر شيئا ما، أتحمله أرضاه لأبي؟ إن لم يكن كذلك فأقول كذلك الناس لا يرضون. وهذا هو الحياء، وهذا هو الحياء الذي يمنع الإنسان. وإنه درجة من درجات الإيمان، والإيمان 64 شعبة، كما جاء في الحديث: أعلاها قولنا لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينصح أخاه ويشرح له معنى الحياء، فقال له: دعه، أي دعه، كأنه يعرف ذاك الرجل أنه من أهل الحياء. والإنسان الذي عنده حياء لا نبين له الحياء، وإنما الحياء نبينه للإنسان الذي يتصرف التصرفات التي فعلا هي من خوارم المروءة أحيانا، لا علاقة لها بالحلال والحرام. يعني كل إنسان يريد أن يفعل شيئا يقول لك هذه حلال أم حرام، نحن ما عندنا إلا الحلال والحرام. طيب لا حلال ولا حرام، لكنها تؤذي الإنسان، تقلل من شأنه، تنفر الناس منه، هذه أشياء يسمى خوارم المروءة، أي الخلق، خلق الإنسان، أي يصبح هذا الإنسان تصبح شخصيته مهزوزة بين أقرانه، وأنه منبوذ، وأنه إذا جاء أصبح الناس يدعون باللطف. متى ينصرف هذا الإنسان؟ هذا إنسان معنى ذلك ولو كانوا هؤلاء المؤمنين أن الإنسان هذا ليس عنده حياء، وإنما الحياء هي قمة الخلق. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا الخلق، أشداء في مواطن، أرحم الناس بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في الحق عمر، وأكثرهم حياء عثمان. لذلك لما دخل النبي سيدنا عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذن في بيته وكان جالسا وقد مد رجله أعزكم الله، وكان قد ظهر ساقه عليه الصلاة والسلام، وهذه ليست من الأشياء المحرمة ولا من خوارم المروءة، ولكنه عندما دخل عثمان وكان معه أبو بكر وعمر، لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، فلاحظت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك وسألتها، قال لها: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هذه قمة الحياء. لذلك نحن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نريده في النصوص، أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه فلان ورواه فلان وعدله فلان وقال فيه فلان وبعد. دعك من هذا الحفظ النصي والوقوف الحرفي، أنت ما أين نحن من الحياء؟ آباؤنا وأمهاتنا لا يعرفون إلا البخاري ولا مسلم، وأجدادنا أيضا، ولكنهم كانوا يعرفون الحياء، لذلك عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا النصوص، ونحن جلنا عرف النصوص قبل أن يعرف حقيقة الإسلام أو ما يرشد إليه هذا الحديث. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يستر عوراتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وافتح ربنا بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، وجملنا بالعافية، وأكرمنا بالتقوى، واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أوصانا بالدعاء ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن فضل محروم علينا ولمن ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم شافي مرضاهم وارحم موتاهم واقض حوائجهم واستر عوراتهم وأمن روعاتهم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.